إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب الجامع في أسباب النزول، وكنا قد وقفنا على سورة الفرقان. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: سورة الفرقان. قوله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. قيثمة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أعطيناك مفاتيح الأرض وخزائنها لا ينقصك ذلك عندنا شيئا في الآخرة، وإن شئت جمعتهما لك في الآخرة. قال: بل معهما لي في الآخرة. فنزلت: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الآية. قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. عن جويد عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل عليه السلام من عند ربه معزيا له، فقال: السلام عليك يا رسول الله. رب العزة يقرئك السلام ويقول لك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويبتغون المعاش في الدنيا. قال: فبينا جبريل عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدثان، إذ ذاب جبريل عليه السلام حتى صار مثل البردة. قيل: يا رسول الله، وما البردة؟ قال: العدسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك ذبت حتى أصيرت مثل البردة؟ قال: يا محمد، فتح باب من أبواب السماء ولم يكن فتح قبل ذلك اليوم، وإني أخاف أن يعذب قومك عند تعييرهم إياك بالفاقة. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يبكيان. إذ عاد جبريل عليه السلام إلى حاله، فقال: أبشر يا محمد، هذا رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك. فأقبل رضوان حتى سلم، ثم قال: يا محمد، رب العزة يقرئك السلام، ومعه سفط من نور يتلألأ ويقول لك ربك: هذه مفاتيح خزائن الدنيا
مع ما لا ينتقص لك مما عنده
في الآخرة مثل جناح بعوضة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام المستشير له، فضرب جبريل بيده إلى الأرض فقال: تواضع لله. فقال: يا رضوان، لا حاجة لي فيها، الفقر أحب إلي وأن أكون عبدا صابرا شكورا. فقال رضوان عليه السلام: أصبت، أصاب الله بك. وجاء نداء من السماء، فرفع جبريل عليه السلام رأسه، فإذا السماوات قد فتحت أبوابها إلى العرش. وأوحى الله تعالى إلى جنة عدن أن تدلي غصنا من أغصانها، عليه غرفة من زبرجدة خضراء لها 70,000 باب.
من زبرجدة خضراء لها سبعون ألف باب
من ياقوتة حمراء. فقال جبريل عليه السلام:
يا محمد ارفع بصرك.
فرأى منازل الأنبياء وغرفهم، فإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلا له خاصة، ومنادي منادي: أرضيت يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت. فجعل ما أردت أن تعطيني في الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة. ويرون أن هذه الآية أنزلها الإخوان: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
نعم، وهذا الإسناد لأن فيه مخالفة للأحاديث الصحيحة أن الذي ينزل لوحي من هو؟ جبريل عليه السلام. وهذا هو الأصل، أن كل وحي ينزل من السماء هو من جبريل عليه السلام. أما الخبر من أمر ونحو ذلك فقد ينزل به غير جبريل، كما نزل ملك الجبال بأمر من الله عز وجل. أما الآيات القرآن الوحي إنما يتنزل به من؟ جبريل عليه السلام. نعم. وأسانيد والتفسير هكذا الأصل فيها، التسمح إلا إذا خالفت أصلا أو دليلا صحيحا فإننا عندها نلجأ إلى قضية الترجيح بين الأحاديث، فنقبل الصحيح ونرد الضعيف. نعم. ونثبت الأصل وننفي العارض الغير مستقر.
قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. قال ابن عباس في رواية عطاء الخراساني: كان أبي بن خلف يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسه ويستمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به، فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك، فنزلت هذه الآيات. وقال الشعبي: كان عقبة خليلا لأمية،
وكان
عقبة خليلا لأمية بن خلف،
أمية بن خلف،
أمية
ابن خلف،
أمية ابن خلف. فأسلم عقبة، فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا. وكفر وارتد ورضي لأمية
لرضا أمية،
وكفر وارتد لرضا أمية، فأنزل الله تعالى
يعني يطلب بذلك رضا أمية عنه، فسخط الله عليه إذا رضي أمية عنه. نعم.
فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية.
وهذا كقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، إن نلت رضاهم بذلك فقد نلت ماذا؟ سخط الله كذلك. نعم.
وقال الواحدي وقال آخرون إن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متخالفين.
ابن عقبة ابن
عقبة بن أبي معيط
ابن
عقبة بن أبي معيط.
نعم.
كانا متحالفين، وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما، فدعا إليه أشراف قومه، وكان يكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما، فدعا الناس ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فلما قضى الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بآكل من طعامك حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعامه. وكان أبي بن خلف ضائما، فلما أخبر بقصته قال: صبحت يا عقبة؟ فقال: والله ما صبحت، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت فطعم. فقال أبي: ما أنا بالذي رضي عنك أبدا إلا أن تأتيه
فتبزق في وجهه،
إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه. ففعل ذلك عقبة، فأخذ وحم دابة فألقاها بين كتفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيف. فقتل عقبة يوم بدر صبرا. وأما أبي بن خلف فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في المبارزة، فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآية. وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد بزاقه في وجهه، فتشعب شعبتين، فأحرق خديه، فكان أثر ذلك فيه حتى الموت.
نعم. لم ينل ما أراد، ولم يقتله في المبارزة، إنما رماه برمح النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. نعم.
قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ابن عباس قال المشركون: إن كان محمد كما يزعم نبيا فلما يعذبه ربه؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة؟ فينزل عليه الآية والآيتين. فأنزل الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وهكذا حال المنافقين عموما وأصحاب الريب والتردد، يرون أن العمل بالشريعة والاستمساك بها وتلقي العلم يرونه شقاء، فهؤلاء يرون أن كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من وحي وهو يعالج ما يعالج من الوحي من شدة، يرون أن هذا شقاء، وما علموا أن هذا من فرحة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، بل إنه كان يعاجل جبريل لكي يحفظ ما يلقى عليه من كلام ربه تبارك وتعالى، لأنه يعلم أن هذا كلام من؟ كلام رب العزة وجل الله في علاه سبحانه، كلام رب العزة وجل الله في علاه. وإذا رجع يقول وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين. العبادات ليست شاقة إلا على أهل النفاق والريب والكسل والثبط، أما أهل التقى والورع والإيمان فالعبادة لهم محببة وهم أسرع إليها من غيرهم وتنشرح بها صدورهم. فلا تلتفت إلى ما يتكلم به الناس الآن. نعم الناس يرونك أنت وأنت تأتي إلى حلق العلم وحلق حفظ القرآن العظيم وتحرص على التبكير إلى الصلوات وانتظار الصلاة إلى الصلاة والتبكير إلى الجمعة والجمع والجماعات، يرونك في شقاء، يقول فلان أشقى نفسه، أفلا ينوم يرقد يرتاح يريح جسده يوم الجمعة، هو الأسبوع كله تعبان وكذا، لما لا ينام يوم الجمعة يرتاح وقبيل الصلاة يذهب، قد أشقى نفسه قد أتعب نفسه. وهذه من خصال الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان عليه أن ينتبه ولا يلتفت إلى أمثال هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فنحن في نعيمهم يرون أن أصحاب الجد والاجتهاد في شقاء وجحيم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله من فضله العظيم. نعم.
قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
ولهذا كان في الآثار تذكرون ذكرناها قبل ذلك، قلنا كانوا يقولون لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسوء، يقول نفسي هذا إلى المبارك وهو جالس على سيف البحر ومعه كسرة خبز يابسة يغطها في اليم ويأكل ويقول هذه الكلمات، ونسبت إلى غيره كذلك. الشاهد من هذا أنهم يرون أنهم في بحبوحة العيش، وهذا قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا روي عن أحمد وعن غيره، يروى عن أحمد وعن غيره، يقول إنه لتمر بالقلب لحظات يطرب فيها يعني أنسا بالله جل الله في علاه سبحانه وتعالى.
قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا فزنوا فأكثروا، فلما أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وعن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. عن ابن جريج عن عطاء قال
وهذه فائدة، فإن المتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كثيرا منها ينزل تبعا للقرآن وهو مشكات واحدة كله من عند الله تبارك وتعالى، لكن أحيانا ينزل القرآن تبعا للسنة، هذا مثال لذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالشيء فينزل القرآن به، كما قال عمر إن وفقت ربي في ثلاث فتكلم بهذا عمر قبله ثم نزلت الآيات بذلك. ولهذا الله تعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قدم طاعة الرسول يبين أنها من طاعة الله جل وعلا لا ينفصمان. نعم.
وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أتى وحشين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أتيتك مستجيرا فأجبني حتى أسمع كلام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت أحب أن أراك على غير جواري، فأما إذا أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله. قال: فإني أشركت بالله وقتلت النفس التي حرم الله تعالى وزنيت، هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل: فالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون، إلى آخر الآية. فتباهى عليه فقال: أرى شرطا ولعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله.
أعد: حتى نزل الذين لا يدعون،
حتى نزل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون، إلى آخر الآية. فتباهى عليه فقال: أرى شرطا ولعلي لا أعمل صالحا، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدعا به فتلاها عليه فقال: ولعلي مما لا يشاء، أنا في جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال: نعم، الآن لا أرى شرطا فأسلم. قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن أبزة: سئل ابن عبس سر بن عباس عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ.
لكن القصة التي قبل قليل حقيقة تخالف حديث صحيح أنه لما أسلم وحشي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي قتل حمزة، قال: فإن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. فهذا الحديث فيه غرابة، يأتي ثلاث مرات، فهذا ظاهر معارض للرواية الصحيحة، وهذا الإسناد فيه ضعف. نعم. قوله تعالى
ولا يقتل.
قوله تعالى
ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
لا اقرأ من قوله تعالى: إلا من تاب
وآمن وعمل صالحا. عن سعيد بن جبير قال ابن أبزة سأل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حتى بلغ إلا من تاب. فسألته فقال: لما نزلت قال أهل مكة: فقد عدلنا لله وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأتينا الفواحش. فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلى قوله: غفورا رحيما. سورة الشعراء. قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين. عن أبي جهبا قال: رؤي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه متحير، فسألوه عن ذلك فقال: ولما أو وأريد عدوي يكون من أمتي بعدي. فنزلت: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فطابت نفسه. قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. عن ابن جريج قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين بدا بأهل بيته وفصيلته وشق ذلك على المسلمين. فأنزل الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. عن العوفي عن ابن عباس قال: تهاجر رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدهما من الانصار والاخر من قوم اخرين، وكان مع كل واحد منهما رواة من قومه وهم السفهاء. فانزل الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون الايات.
وأن الآية المتقدمة فرأيت إن متعناهم سنين جاء معناها كثير في كتاب الله جل وعلا، فإما نريك لدوان. فالله جل وعلا بيّن أنه سينتقم من أعداء دينه، من أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنك فهناك المستهزئين، فإما نذهبن بك، يعني إذا ذهبت فلن ندعهم، سيأتيهم ما وعدهم الله جل وعلا من العذاب وتوعدهم به سبحانه وتعالى. وبيّن الله جل وعلا سيدافع عن هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: يمكرون الله خير الماكر، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمن الكافرين أمهلهم رويدا. فهذا طمأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فطابت نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا من معاني قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن عروة قال: لما نزلت والشعراء إلى قوله تعالى: ما لا يفعلون، قال عبد الله رواحة: قد علم الله أني منه. فأنزل الله تعالى: إلا الذين آمنوا، إلى آخر السورة. عن أبي حسن البغداد قال لما نزلت الشعراء الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت فقالوا يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أن
أعدوا عن أبي حسن
البغداد وعن أبي حسن البغداد قال لما نزلت الشعراء الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت
نعم هؤلاء الشعراء الإسلام في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذبون عن الدين وعن النبي صلى الله عليه وسلم الأمين. نعم فقالوا
يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أننا شعراء هلكنا فأنزل الله تعالى إلى الذين آمنوا الآية ودعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاها عليهم. سورة القصص قوله تعالى ولقد وصلنا لهم قولا لعلهم يتذكرون عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعلة عن رفاعة القرظي قال نزلت ولقد وصلنا لهم القول
في عشرة أنا أحدهم
قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون عن علي بن رفاعة قال خرج عشرة رهط من أهل الكتاب منهم رفاعة يعني أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا فأوذوا فنزلت فالذين آتيناهم الكتاب الآية عن قتادة قال كنا
كنا نحدث أنها نزلت
في أناس من أهل الكتاب كانوا على الحق حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا منهم سلمان وعبد الله بن سلام.
نعم جماعة كانوا يعرفون بالحنفاء نعم.
قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب من الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل عنده أبا جهل عبد الله بن أمية
ابن أبي أمية بن المغيرة
فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية ترغب عن ملة عبد المطلب ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعانيانه من تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه على ملة عبد المطلب فأبى أن يقول لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعن أبي حاتم الأشجعي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينا فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عن أبي إسحاق الزجاج قال أجمع المفسرون أنها نزلت في أبي طالب وعن أبي سعيد بن رافع قال سألت ابن عمر عن هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت في أبي جهل وأبي طالب قال نعم. قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك لنتخطف من أرضنا قال الواحدين نزلت الحاجة
فيحمل إجماع الزجاج على أن أبا طالب ممن نزلت فيه هذه الآية مجمع عليه. نعم.
قوله تعالى
لأنه حملناه على الحصر والقصر فإن الخلاف محفوظ أو كان المؤلف يشير إلى هذا مثلا لأن ابن عمر أدخل معه أبا جهل وظاهر الإجماع المنقول قد يفهم منه أنها نزلت خاصة في من؟ في أبي طالب.
قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا قال واحد نزلت في الحارث بن عثمان بن عبد المناف وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنعلم أن الذي تقول حق ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا به فأنزل الله تعالى هذه الآية.
نعم وهذا ما يجري الآن فترى الذين في قلوب مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا
دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح ومن عنده فأصبح على ما سروا في أنفسهم نادمين. ثم بين الله تعالى بعد ذلك بعد هذه الآيات قال حالة المرتدين وحالة المستمسكين بدينه تبارك وتعالى جل الله في علاه. الآن يدعون إلى الشريعة يقول نخشى من التحالف الدولي، نخشى من كذا، نخشى من كذا، نخشى من شعوبنا أن تنقلب علينا. ها، كل هذا يدخل في نفس الآية هذه يا إخوان. الله تعالى يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. كنتم في نفس المثال، الناس من حولكم تتخطف، وهناك حضارة فارس والروم والهند والسند والحبشة، كل هذه حضارات موجودة في زمانكم، وما كان أحد يجتري عليكم، بل لكم من المهابة والمكانة ما الله تعالى به عليم، مع أنكم بين جبال وما عندكم شيء يعني يغني إلا أن الله تعالى حفظ بيته سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فالآية تقول هو سبحانه وتعالى قادر أن يحفظكم كما حفظكم من قبل، فكيف أنتم كفار يحفظكم لحكمة أرادها، فكيف إذا آمنتم؟ فالله تعالى يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، لكن أين اليقين؟ الكلام كله على اليقين يا إخوان. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، لا ما عندهم يقين، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن ابن عباس ولم يسمعه منه أن الحارث بن
عامر بن نوفل
الذي قال إن تبع الهدى معك وتفرقت من أرضنا، وعن العوفي
يعني هو الذي قال هذا.
وعن العوفي عن ابن عباس أن أناسا من قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن تبع الهدى معك وتفرقت من
أرضنا،
إن تبعك
تخطفنا الناس.
نزلت قوله تعالى
في واقع المعاصر. لاحظ الآن، لاحظ الإخوة في الصومال الآن، لاحظ ما شاء الله الآن سنين عددا ما استطاعوا عليه، وعندهم تحت أيديهم من القوة والعتاد والمساحة من الأرض ما يحكمون بها في شرع الله. الآن انظر إلى الطالبان الآن في أفغانستان، بعد 17 عاما عادوا يحكمون أرضهم وبلادهم. فالأمثلة المضروبة في زماننا موجودة الآن، لكن بقي اليقين، بقي فقط أن نستمسك بدين الله تبارك وتعالى ينصرنا الله جل وعلا.
وعن العوفي عن ابن عباس أن أناسا من قريش قالوا
قوله تعالى فما وعدناه
وعدا حسنا فهو لاقين، عن شعبة عن أبان عن مجاهد في هذه الآية قال نزلت في علي وحمزة وأبي جهل، وقال السدي نزلت في عمار ووليد بن مغيرة، وقال مجاهد نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأبي جهل. قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، قال الواحدي وقال أهل التفسير نزلت جوابا لوليد بن المغيرة حين قال فيما أخبر الله تعالى عنه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسول لاختياره،
يعني ليس باختيار الرسول ولا باختيار أهل زمانه، هو اختيار الله تعالى المحض، اصطفاء واجتماع من الله جل وعلا.
قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، عن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة، فأنزل الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد،
يعني فتح مكة عاد ففتحها عليه الصلاة والسلام، يعني عندك ميعاد مع الله تعالى، لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقون رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. نعم.
سورة العنكبوت. قوله تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، قال الشعبي نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام، فكتب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا، فخرجوا عن المدينة إلى المدينة.
هذا صريح، يعني إقرار لا يسمى إقرار حتى يتبعوا إيش العمل. نعم.
فاتبعهم المشركون
فآذوهم
فنزلت فيهم هذه الآيات، فكتبوا إليهم قد نزلت فيكم آية كذا وكذا، فقالوا نخرج فإن تبعنا أحد قاتلناه، فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا الآية وقال المقاتل نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر ورماه عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة فجزع عليه أبوه وامرأته
أبواه وامرأته
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية أخبر أنه لا بد لهم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالى.
نعم هذا أيضا مخالف لحديث صريحة في ذلك فهذا أيضا لا يصلح الاحتجاج به. نعم.
وعن قتادة قال أنزلت ألف لام ميم حسب الناس لأناس من أهل مكة خرجوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم فعرض لهم المشركون فرجعوا فكتب إليهم إخوانهم بما نزل فيهم من القرآن فخرجوا فقتل من قتل وخلص من خلص فنزل القرآن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية. عن عبد الله بن عبيد الله بن عبيد
عن عبد الله
عن عبد الله بن عبيد الله
بن عبيد بن عبيد
عن عبد الله بن عبيد بن عبيد قال نزلت لعمار بن ياسر كان يعذب بالله حسب الناس الآية قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي عن مصعب سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا قال وكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل فقام ابن لها يقال له عمك عمارة وسقاها فجعلت تدعو على سعدها فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الواحدي قال المفسرون نزلت في سعد بن أبي وقاص وذلك لأنه لما أسلم قالت له أم جميلة يا سعد بلغني أنك صبوت فوالله لا يضرني صرف بيتي من الضحى والبيح ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد وترجع إلى ما كنت عليه وكان أحب ولدها إليها فأبى سعد فصبرت هي ثلاثة أيام لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل حتى غشي عليها فأتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم وشكى ذلك إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية التي في لقمان والأحقاف قوله تعالى من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي لله جعل الناس الناس عذاب الله قال مجاهد نزلت في أناس كانوا يؤمنون بأسفل
يعني في الآية المتقدمة أيضا يؤخذ فائدة مهمة جدا وهي قد تجيب على إشكالات عند بعض الشباب أنه إذا اهتدى واستقام فمثلا أعفى لحيته وقصر ثوبه ولزم طلب العلم وإلى غير ذلك يجد معارضة من أبويه ربما دعوا عليه فلا يلتفت إلى هذا الدعاء فإنه لن يضره بإذن الله جل وعلا شيئا مطلقا والآية دليل واضح في هذا لإن جاهداك على الشرك على المعصية على البدع على الضلالات لا تطيعهم في ذلك إنما الطاعة في المعروف وإن دعوا عليك ومع دعائهم عليك ومعارضتهم اصحبوا ما بالمعروف ما لم يبلغ حد إيش حد المفاصلة في الدين فلما تبين لو أن عدو لله تبرأ منه وإلا سوى ما دون ذلك عليك أن تصبر وتصابر وتصاحبهم في الدنيا معروفة فليحمد الله كل واحد منا أن أتاه الله من الآباء والأمهات ما يكونون عونا له على طاعة الله جل وعلا فإن قوم يفتنون في دين نسأل الله العفو والعافية. نعم
قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعلت من الناس كعذاب الله قال مجاهد نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في أنفسهم افتتنوا عن الضحاك وقال الضحاك نزلت في أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك وقال عكرمة عن ابن عباس نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون إلى بدر وهم الذين نزلت فيه من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم الذين الكتاب ينزل عليهم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن كعب قال جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بقوم ضلالة أن يروا عما جاء به نبيهم إليه إلى ما جاء به غيره إلى قوم غيره ونزلت ولم يأفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها عن عبد الرحمن بن عطاء عن عطاء عن ابن عمر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلقط من التمر ويأكل فقال يا ابن عمر ما لك لا تأكل فقلت لا أشتهيه يا رسول الله فقال لكني أشتهيه فهذه صبيحة رابع لم أذق طعاما ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيصر وكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت بقوم تخبئون رزق سنتهم ويضعف اليقين قال فوالله ما برحنا حتى نزلت وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم قوله تعالى أولم يأتين أولم يروا أن جعلنا حرما عن جويب عن الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا يا محمد لا يمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والأعراب أكثر منا فمتى ما يبلغهم أن قد دخلنا في دينك اختطفنا اختطفنا وكنا أكلة رأسنا فأنزل الله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا سورة الروم قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم عن عطية عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يقف المؤمنون بنصر الله ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس عن ابن شهاب قال بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الروم يشهدون أنهم أهل الكتاب وقد غلبتهم المجوس وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم وكيف غلب المجوس الروم وهم أهل الكتاب سنغلبكم كما غلب فارس الروم فأنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم قال الواحدي قال المفسرون بعث كسرى جيشا الى الروم فاستعمل عليهم رجلا يسمى شهريراز فسار الى الروم باهل فارس فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونهم وقد كان قيصر بعث رجلا يدعى يحنس فالتقى مع شهريراز
بأذرعات وبصرى تنطق اسم أذرعات نعم
وهي أدنى الشام إلى أرض العرب فغلب فارس روما وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة
نعم
فشق ذلك عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من أهل المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح كفار مكة وشمتوا
فلقوا
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنكم أهل الكتاب والنصارى أهل الكتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم وإنكم فاتلهمونا فنظهرن عليكم فأنزل الله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخر الآيات قوله تعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده من حكمة قال تعجب الكفار من إحياء الله الموتى ونزل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه قوله تعالى قال لكم مثلا بأنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ابن عباس قال كان يربي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأنزل الله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية
اقرأ مخلص
وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال الكثير ومقاتل نزلت في رضو بن حارث وذلك أنه كان يقول تاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشا ويقول لهم إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم
واسفنديار
وأخبار الأكاسرة فيستمحون حديثه ويتركون استماع القرآن فنزلت فيه هذه الآية.
والله المستعان. والآن كذلك القصص والمجلات والجرائد بل وعند بعض الصالحين الأناشيد تجد طوال يوم يسمع في الأناشيد ويظن أن هذا يصلح للتعبد لله جل وعلا، هذا لا يجوز. فالإنسان يجعله جيراه وشاغله الحقيقي الكتاب والسنة، فهم دين الله عز وجل. فهذه آفة حقيقة تصيب الأخيار والفجار. الإنسان ينتبه لنفسه، يجعل خلاصة وقته وعصارة وقته لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا ناهيك عن الأفلام والمسلسلات التي تأخذ الأوقات الطوالة والمباريات والمصارعات إلى غير ذلك، هذا كله داخل في هذا المعنى. أنا أحدثكم عن رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون هذا الحديث ويتركون كتاب الله تعالى. والله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم.
وقال مجاهد نزلت في شراء القيان والمغنيات عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا بيعهن وأثمانهن حرام. وفي مثل هذا نزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية. وما من رجل يرفع صوته بغنائه إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسقط وقال ثور بن أبي فاخدة عن أبيه عن ابن عباس نزلت هذه الآية في رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا. وعن العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث قال نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية. وعن ابن عباس قال نزلت في نضر بن حارث اشترى قينة وكان لا يسمع من أحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. فنزلت قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم.
وهذا مهم جدا في باب أسماء النزول. الآن لاحظ الآية ما هو سبب نزولها في المغنين والمغنيات والقيان، فلا يخالف في هذا أحد. هذا سبب نزول الآية، لا يختلف أهل التفسير في أن سبب نزول الآية من سورة لقمان ومن الناس ما يشتري له الحديث أنها في ماذا؟ في المغنين والمغنيات والقيان. نعم.
قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يضل وأينا لم يضل فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قوله تعالى وإذا هداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم قال الواحدي نزلت في سعد بن أبي وقاص على ما ذكرناه في سورة العنكبوت. قوله تعالى واتبع سبيل من أناب.
نعم، وذكر أيضا عن عمار ابن ياسر وذكر عن عمار وعن سعد. نعم.
قوله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم عن عطاء عن ابن عباس يريد أبا
ابن عباس
عن عطاء عن ابن عباس يريد أبا بكر وذلك أنه حين أسلم أتاه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبير فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه آمنت وصدقت محمدا صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر نعم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا وصدقوا فأنزل الله تعالى يقول لسعد واتبع سبيل من أناب إلي يعني أبا بكر رضي الله عنه. قوله تعالى ولو أن
هذا صريح في اتباع الصحابة رضي الله عنهم أنهم ممن أناب إليه تبارك وتعالى جل الله في علاه. الله المستعان. نعم.
قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام قال المفسرون سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا يا محمد بلغنا عنك أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أفتعنينا أم قومك؟ فقال كلا قد عنيتم
كلا قد عنيتم.
فقال كلا قد عنيتم. قالوا ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله سبحانه قليل ولقد آتاكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم به. فقالوا يا محمد كيف تزعم هذا أنت تقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام. وعن عطاء بن يسار قال نزلت بمكة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما هاجر إلى المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا ألم يبلغنا عنك أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أن قومك؟ فقال كلا عليكم. قالوا فإنك تتلو أن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل. فأنزل الله تعالى ولو أنما في أرض شجرة أقلام. وعن قتادة قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. فنزل ولو أنما في الأرض شجرة أقلام. قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. عن مجاهد قال جاء رجل من أهل البادية فقال إن امرأتي حبلى فأخبرني بما تلد وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. عن جبريمة قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل بفرس له يقودها عقوق ومعها مهر له يتبعها. فقال له من أنت؟ قال أنا نبي الله. قال ومن نبي الله؟ قال رسول الله. قال متى تقوم الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال متى تمطر السماء؟ قال غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال ما في بطن فرسي هذه؟ قال غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. قال أرني سيفك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لم تكن تستطيع عن الذي أردته. قال وقد كان الرجل قال أذهب إليه فأسأله عن هذه الخصال ثم أضرب عنقه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. سورة السجدة قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال مالك بن دينار سألت أنس بن مالك عن هذه الآية فيمن نزلت فقال كان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون من المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وعن قتادة عن أنس بن مالك قال فينا نزلت معاشر الأنصار تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن ومجاهد نزلت المتهجدين الذين يقومون الليل إلى الصلاة. وعن ميمونة بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقد أصابنا الحر فتفرق القوم ونظرت فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم مني فقلت يا رسول الله أنبئني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله تعالى عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وإن شئت أنبأتك بأبواب الخير. فقال قلت أجل يا رسول الله. قال الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله تعالى. قال ثم قرأ هذه الآية فتجافى جنوبهم عن المضاجع. وعن بلال قال كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء، فنزلت هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وعن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه الصلاة التي تدعى العدم. قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملأ للكتيبة منك. فقال له علي اسكت فإنما أنت فاسق. فنزل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال يعني بالمؤمن
أعد كده، هذه ممتعة. أعد.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الوليد بن عقبة ابن أبي معيط لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أحد منك سنانا وأبسط منك لسانا وأملأ للكتيبة منك. فقال له علي اسكت فإنما أنت فاسق. فنزل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال يعني بالعلي قال يعني بالمؤمن عليا وبالفاسق الوليد.
نعم، هذا المعيار عند الله سبحانه وتعالى. الإيمان أين الإيمان؟ ليس الشحم واللحم والسلاح والمال، هذا لا يلتفت الله تعالى إليه جل الله في علا، كما في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما الذي في القلب وما الذي في العمل، هذا الذي ينظر الله تعالى إليه. نعم. رب أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. نعم. نعم.
اللهيعة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط، وذلك في سباب كان بينهما. كذا في هذه الرواية أنها نزلت في عقبة بن الوليد ذا الوليد. قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. عن قتادة قال الصحابة إن لنا يوما يوشك أن نستريح فيه وننعم. فقال المشركون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فنزلت سورة الأحزاب. قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا
على التثنية. نعم، لأنه ذكر اثنين فعطف عليهما الوليد وشيبة. نعم.
دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم. وخوفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال الواحدي نزلت في أبي سفيان وعكرمة ابن أبي جهل وأبي الأعور السلمي.
يعني ماذا يحدث المبطلون في هذا الزمان أنفسهم؟ أيكونون أكثر حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، أم دربة ودراية، أم خبرة وعلم؟ الله المستعان. لا يأتون من عشارة ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا الله تعالى يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ويقول سبحانه وتعالى يا الذين لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البعض من الآيات. يا الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآيات واضحة وصريحة، ومع هذا يأتي المتحذرقون وأصحاب الفتاوى المبطنة والعياذ بالله ويفتون يقول هذا زمان فتن وهذا زمان كذا لا حرج أن نفعل كذا وكذا، وكل ما يقولون فيه لا حرج هذا مما يعارض صريح الكتاب والسنة بدعوى المصلحة والعياذ بالله. ولهذا قلت يا أخوان، عندما حصل جنوح من بعض الشباب وشطحات في مسألة المصلحة فأنكرها بعضهم تماما والعياذ بالله، حتى قال بعضهم المصلحة طاغوت يعبد من دون الله في هذا الزمان لغير ذلك، نقول هذا حقيقة وإن كنا نمنعه وننكره ونبغضه لأنه من التعامل بردود الأفعال، لكن نقول من أسباب ذلك أو من أظهر الأسباب إن لم يكن هو أظهر سبب تعاطي أمثال هؤلاء من أصحاب اللحى والثياب المقصرة والمنتسبين إلى العلم. كلما أراد الناس أن يفضحوا الطاغوت وأن يبينوا حقيقته، وكلما جرت سنن ينفضح بها الطاغوت جرى أمثال هؤلاء يتجرون في ركاب الطاغوت ويعذرون ويبررون أولياء الأمور الطاعة اسمع واطع لا تخرج وإن ضرب ضارك وأخذ مالك وإلى غير ذلك. فإذا قيل ماذا قالوا؟ الفتنة، المصلحة، المصلحة، وكأن المصلحة صارت في إبقاء الكفر والاستعلام به والمدافع. على الأقل اسكت، على الأقل اسكت، كف بأسك عن الذين آمنوا، اجعل بأسك عن الذين كفروا، فإن لم تفعل فاسكت، قل خيرا أو يصمت. لكن للأسف انعكست المسألة صلى الله عليه وسلم، تجد أمثال هؤلاء لا أقول أحيانا بل دائما في خندق الطواغيت يعذرون ويبررون ويرمون المخالفين لهم بالخوارج والمتطعين والمتشددين وضعاف الفهم و إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وقال الوحيدي نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي أعور السلمي قدموا المدينة بعد قتال أحد، فنزلوا على عبد الله بن أبي قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يكلمون، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي صالح وطعمة بن عبيد، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر بن الخطاب ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة، وقل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك، فشق على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا لنا يا رسول الله في قتله، فقال إني قد أعطيتهم الأمان، فقال عمر اخرجوا في لعنة الله وغضبه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يخرجهم من المدينة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عن قابوس ابن غريان أن أباه حدثه قال قلنا لابن عباس أرأيت قول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم، فأنزل الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
نعم، يعني الإيمان والكفر لا يجتمع، ليس مقصود بها الله لا يجتمع في القلب خطرات ومعاني، لا ليس كذلك، إنما المقصود بهذه الآية يا أخوانا أنه لا يجتمع إيمان وكفر في قلب رجل واحد، إن دخل هذا خرج الآخر، إن تحقق هذا ذهب الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذا غير موجود، وإن زعموا غير موجود هذا. نعم.
عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة قالوا كان رجل يدعى ذا القلبين فنزل، وعن ابن أبي نزيح عن مجاهد قال نزلت في رجل من بني كيح قال إن في جوفي لقلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. وعن السدي أنها نزلت في رجل من قريش من بني نمح يقال له جميل بن معمر، فقال الواحدي نزلت في جميل بن معمر الفهري وكان رجلا لبيبا حافظا لما يسمع، فقالت قريش ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان، وكان يقول إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد. فلما كان يوم بدر وهزم المشركون وفيهم يومئذ جميل بن معمر تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى عليه بيده والأخرى في رجله، فقال له يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال قد انهزموا. قال فما بالك إحدى عليك بيدي والأخرى في رجلي؟ قال ما شعرت إلا أنهما في رجلي. وعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي
لما نسي
نعله في يده.
نعم. وضح الله جل وعلا من خاصة نفسه. نعم.
قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال الواحدي نزل في زيد بن حارثة كان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه وتبناه قبل الوحي. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قالت اليهود والمنافقون تزوج محمد من امرأة منه وهو ينهى الناس عنها. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وعن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا قد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. عن حذيفة قال لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة
أسفل منا
نخافهم على ضرارينا وما أتت تطق علينا ليلة أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها. فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له فيتسللون. إذا استقبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حتى أتى علي فقال إنه كان في القوم خبر فأتني بخبر القوم. فجئت فإذا الريح في عسكره ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم ومن بينهم الريح يضربهم بها وهم يقولون الرحيل. فجئت فأخبرته خبر القوم أني تركتهم يرتحلون. وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. الآية
حسبك بارك الله فيك.